السلام مالهم الفاضي. الحمد لله ان ايران مستمرين وان شاء الله يستمرون ولا يردون عليهم، لان هذيل مثل ما اول ايام اللي الرئيس الايراني احمد نجات اللي شال الكاميرات بلغهم ان اشيل الكاميرات وكسر الشمع الاحمر، لغاهم كل هذيل. هني اخضعوا حق الجمهوريه غصبا عليهم مو كيفهم. هذيل ما ينفع معاهم المخاطبات والحكي وروح واي جهه شغلات، هذه ما تنفع معاهم. تنفع معاهم القوه. خلص شغلي انا قاعد معك، ما مخلص شغلي ما راح اقعد معك. وانا مو شغله كل يوم انا رايح، كل يومين كل اسبوع رايحين ورادين رايحين ورادين على نفس الموضوع. يعني بالعكس لازم نقعد نغير بين فتره فتره الى الافضل.
نعم، شكرا للأخ أبو داود سلمان من الكويت. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الذي يقف أمام تعثر المفاوضات النووية في فيينا هو الكيان الصهيوني المؤقت. هذا الكيان الذي يعاني من حالة الخضر الوجودي وقرب زواله وخروجه من فلسطين والمنطقة برمتها. لذلك فإن الكيان الصهيوني المؤقت يحاول لمرات عديدة عدم الوصول إلى اتفاق مع طهران في المفاوضات النووية القائمة في فيينا، ولكنه دائما يفشل ولا يجني سوى الفشل. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ علي الموسوي من العراق يقول في مساهمته: في مثل المفاوضات الاستراتيجية ومنها النووية يجب الاستماع للأصدقاء المحايدين وخاصة المراقبين للشأن الإيراني، وليس بالضرورة للمنحازين، ومن خلالها تكون الصورة واضحة للقيادة الإيرانية. ضروري أن يسحب ملف المفاوضات ليكون في وزارة الخارجية فقط دون تدخل أطراف أخرى. يجب أن يحدد تاريخ فاصل للمفاوضات، وفي النهاية إما نجاح أو فشل ليعلم الجميع أن عدم الحسم هو لصالح إسرائيل. شكرا للأخ علي الموسوي، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,000 و780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلاً من النظام الملكي، نقاشات بيّنت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكاً على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين، هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيداً عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكاً في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخراً في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جداً، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه يعرف ما يفعله وله دراية واسعة بالأمور ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري، الذي كان يهتف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس.
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الأصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري.
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري، ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع. هدفه القضاء على الملكية القاجرية بذريعة إقام النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها،
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان، فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تمرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أندعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن، أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيداً لتنصيب رضا خان ملكاً جديداً على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نوابا تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه، لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة، والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
نعم،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة،
نعم،
تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم
سيد روح الله. نعم. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا. حدث أخيرا ما كنا نخشاه، أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
نعم، لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
نعم، لماذا؟
السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد. ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفى الممالك مكانه.
رضا خان اسمعوني أرجوكم اسمعوا، رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة. فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات الملك أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى.
نعم.
خاصة السيد حسن المدرس، رغم أن السيد شجاع ولن يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم.
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله أن يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقاً لتنصيب رضا خان ملكاً على البلاد ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموما في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيرا من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل الله إلى اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري أنسا وهما يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 28 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري والمصادف للسابع من شهر تير عام 1401 هجري شمسي والموافق 28 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي في السابع من شهر تير عام 1360 هجري شمسي والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 1981 ميلادي فجر المنافقون الإرهابيون المعادون للنظام الإسلامي والشعب الإيراني مبنى الحزب الجمهوري الإسلامي في إيران فاستشهد على أثره كوكبة من نجوم الثورة الإسلامية أبرزهم الدكتور البهشتي رئيس السلطة القضائية آنذاك وقد بلغ عدد الشهداء 72 شهيدا من كبار الشخصيات والوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي في النظام الإسلامي وكان آية الله الدكتور البهشتي من العلماء المجاهدين المقربين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه ولعب دورا مهما في تدوين دستور الجمهورية الإسلامية ودعم القوى الإسلامية بالإضافة إلى أنه كان من المؤسسين للجهاز القضائي في إيران ووقف في مقابل مؤامرات الأعداء وأمريكا وقد قال الإمام الخميني رحمه الله عنه بعد استشهاده رضوان الله تعالى عليه إن الشهيد البهشتي عاش مظلوما ومات مظلوما وكان شوكة في عيون الأعداء فهو لم يواجه أعداء الثورة الأجانب فقط بل كان يحارب في جبهات أخرى لا تقل أهمية عن تلك الجبهة وهي مواجهة الليبراليين والمنافقين والمنحرفين في الداخل الذين كانوا يريدون حرف النظام الإسلامي عن جوهره الإسلامي صوب مسارات غربية وشرقية وأخيرا وفي السابع من شهر تير عام 1366 هجري شمسي والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من حزيران يونيو عام 1987 ميلادي قصفت طائرات النظام العراقي السابق مدينة سردشت بغرب إيران بالقنابل الكيماوية وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية وقد استشهد في ذلك الهجوم الوحشي 110 من أهالي المدينة وأصيب أكثر من 530 شخصا بإصابات بليغة وكان النظام العراقي السابق يرتكب مثل هذه الجرائم بموازاة الهزائم التي كانت تلحق بقواته على يد القوات الإيرانية في جبهات القتال، إذ كان يتصور بأن هذه الهجمات ستشكل ضغطاً على الجمهورية الإسلامية. يذكر أن القوات العراقية قصفت المدن الإيرانية والعراقية بالقنابل الكيماوية عشرات المرات، واستشهد وأصيب الآلاف من المدنيين، وأن الأوساط الدولية والدول الغربية التي زودته بتلك الأسلحة المدمرة لن تنبس ببنت شفة للضغط على النظام العراقي السابق أو حتى توجيه إدانة لفظية له. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي النبيل ذخر البرايا وغياث الأنام يوم القيامة، خاتم الرسل بهجة الكون طه، معدن الفضل والندى والشهامة، وممد الوجود بالنور حتى أشرق الكون بهجة ووسامة. يا سراج الهدى المنير ويا من قد محى الشرك إذ أزال ظلامه، رب صلى عليك كل حين وحبى آلك الكرام سلاما. في الفضائل والحكم. في العلم، اصبر على درس العلوم وحفظها، واحذر عليها آفة النسيان. وإذا حفظت العلم قلبك متقنا، في ذات نفسك غاية الإتقان. واعرف معانيه وسل عن شرحه، لا خير في علم بغير معاني. وافحص عن التوحيد واعرف جده، عن عالم مستبصر رباني. واعلم بني بأن كل ذخيرة تفنى، وذخر العلم ليس بفاني. واجعل ولاءك أهل بيت محمد ذخرا ليوم معادك القدساني. في الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. في الأخلاق، لا تحسبن العلم يكفي وحده، إن لم يزين ربه بخلاقي. في الأمثال، مثل عربي، يعيش الإنسان في حياته بين سعادتين، الأولى يكفلها له العدل، والثانية يكفلها له المجد والأمل. مثل فرنسي: كل كائن حي في هذا الوجود يكتب سعادته أو شقاءه بيده.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن لازلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات. ووصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب. هذه هي الفقرة ما قبل الأخيرة من فقرات التوسل السادس، الذي يتوسل به الداعي، والذي يبدأ بهذه الفقرة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. وقد تحدثت الفقرات السابقة عن أفعال متعددة للحكمة الإلهية، منها الخلق، ثم الجعل، ثم التقدير، ثم التصوير، ثم التدبير، وآخر ما نقلته الفقرات ما أوردته هذه الفقرة، وهو التسخير: وسخرتها بسلطان الليل. ومعنى التسخير كما يستفاد من كتب اللغة، من خصوص كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، معنى التسخير هو أن يساق المسخر إلى الغرض المراد منه قهرا، أو أن معنى المسخر هو المقيض للفعل، أو السخري هو الذي يقهر فيتسخر بإرادته. والمقصود بهذه الفقرة بعد هذه المقدمة المستفادة من كتب اللغة أن الشمس والقمر والكواكب سخرها سبحانه وتعالى لهذه الأغراض. ما هي هذه الأغراض؟ أي بعد بسلطان الليل وسلطان النهار، ماذا؟ معرفة الساعات وعدد السنين والحساب. وهذا المعنى يطابق قوله تعالى في خصوص الشمس والقمر: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أو قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. أما معاني الكلمات التي أوردتها هذه الفقرة من دعاء السمات الشريف، فهي أولا: وسخرتها بسلطان الليل، هذه التي ذكرت في الفقرات السابقة قطعا، الشمس والقمر والكواكب، هذه إنما سخرت وفرض عليها أن تكون ماذا؟ تصل لسلطان الليل، تكون مسخرة لسلطان الليل. سلطان الليل هنا الظاهر من العبارة أي سلطنة الليل أو هيمنة الليل، أي هيمنته على كل شيء يظهر للعيان. وقدم الكلام بالليل، لماذا لم يقل مثلا النهار بل قدم الكلام بالليل؟ لماذا؟ لأنه قدم في الخلق كما يستفاد من نصوص أخرى. المهم قدم الكلام بالليل لأنه أيضا قدم الكلام به في الفقرة الأولى التي ذكرتها فقرات الدعاء، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، ثم قال بعد ذلك في الفقرة التالية: وخلقت بها النور وجعلته نهارا. ومعنى سلطان الليل أي أن له الهيمنة لوقت معين، يتسلط على الموجودات وعلى الأشياء في هذا الوقت المعين، أي يخضع الكل لظلمته لسواده، ويصطبغ بلونه، ثم ماذا؟ وأيضا يعمل فيه بما يناسبه، باعتبار هنالك أعمال تناسب الليل، هنالك حالة من السكينة والهدوء والراحة يفرضها الليل على الإنسان، يناسب الليل هذه المعاني وهذه المشاعر. وهنالك معنى آخر يمكن أن يستفاد بسلطان الليل، أي أن القمر باعتبار أن وجوده وظهوره في الليل، فهو يسخر لكي يكون ظهوره في الليل. وأين هذا الظهور يكون؟ في وسط السماء، وكأنما القمر يجلس على عرش السلطنة يفيض على الموجودات في الليل الأسود الحالك بتلك الأنوار، فهو مسخر أي هذا القمر لكي يكون بمستوى السلطنة الليلية كما قننتها الإرادة الإلهية عليه. وسلطان النهار، الترتيب هنا ترتيب في الخلق ثم ترتيب بحسب الآية الكبرى، فالترتيب فالليل خلق قبل النهار، هذا ترتيب أوردته الفقرات، لكن هنالك ترتيب آخر وهو خلقت بها الشمس ثم خلقت بها القمر، هنا الترتيب للآية الكبرى فالأقل منها، فسلطنة الشمس أوضح وأقوى وأدوم، القمر له أشكال مختلفة بينما الشمس شكلها واحد ولها نفس الكلام الذي نقلناه عن القمر، فالسلطنة هي الهيمنة للوجود على بقية الموجودات أو لشيء على بقية الأشياء ولوقت معين، والسلطنة هي جلوس الشمس في وسط السماء على عرشها تهب الجميع نور أشعتها وضيائها، هذه الأشعة التي فيها معنى الحياة ومعنى النمو ومعنى الديمومة والساعات، الجزء من الوقت يعبر عنه بالساعة، وهو الذي يحسب بواسطته وبواسطة تواليه الزمان، أو يحسب وقت الليل الأسود ووقت النهار المشرق، وعدد السنين بعد معرفة الساعة ووقت الليل ووقت النهار تعرف السنين، بعد ذلك والحساب، أي بعد معرفة هذه المعاني يكون الحساب، يكون الحساب للساعات وحساب السنين أي حساب الزمان، وعليه يكتب التأريخ. هذه معاني ممكن أن تكون على وجه الاختصار، ولنا تتم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترى العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، ويبدو كالحمام بها الغراب. ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم.